بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الأخ الأستاذ محمد البخاري، والحمد لله عندنا محمد إسماعيل البخاري، ويوجد بخاريون كثيرون. عندنا أبو نصر البخاري المؤلف السلسلة العلوية في أنساب أهل البيت عليهم السلام، ومن عجائب التاريخ يا أستاذ محمد البخاري أن قبر البخاري بيد في مسجد شيعي
حاليا،
والكليني كان مدة كانوا ماخذينه في زمن صدام وبعض الأزمنة كان في مسجد سني، وكان هو أصل مسجد. المهم أنه أهلا بك يا أستاذ محمد البخاري، وحياك الله ورعاك. وبالنسبة لهذا الموضوع، تقول اختيار الإمام المهدي سلام الله عليه للعراق عاصمة له، في الواقع هو ما اختاره، اختار ما اختاره الله سبحانه وتعالى. اختيار الله للعراق ليكون عاصمة العالم للمرحلة الجديدة من حياة المجتمع البشري على الأرض اللي قد يستمر 100,000 سنة. ما سبب هذا الاختيار؟ الذي أفهمه من النصوص، أولا نلاحظ في قضية آدم عليه السلام أن آدم نزل كما صح عن أهل البيت عليهم السلام، نزل من السماء في مكة هو وحواء الصفا والمروة، ثم امتد هو وأولاده فيما بين النهرين، والكوفة منطقة الكوفة بيت أبينا آدم أيضا. معناه في قصد إلهي لذلك. أفهم من كلام الإمام الحسين عليه السلام أنه لما قيل له ابقى في مكة قال لا، لأن أقتل بعيدا عنها شبرا أحب إلي. إذ هناك هدف عند النبي والأئمة عليهم السلام أن يبقوا مكة والمدينة بعيدة عن العاصمة، والله خلقها هكذا، خلق مكة والمدينة لتكون محجا ومزارا، ومريد أن تكون العاصمة السياسية والعاصمة العالمية محجا ومزارا إلى جانب. نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام لما تحركوا عليه عائشة وطلحة والزبير في الجمل 3 أشهر بعد خلافته، ومعركة الجمل كانت 4 أشهر بعد خلافته، انتهى منها رأس النقل العاصمة إلى الكوفة. والكوفة هؤلاء اللي يقولون اختارها فلان واختارها فلان، هذه من مكذوبات التاريخ. الكوفة اختارها النبي صلى الله عليه وآله، والبصرة اختارها النبي، تنصير الأمصار كان بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وآله. والكوفة ورد عندنا بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به وصل إلى فوق الكوفة فقال له جبرائيل هنا بيت أبيك نوح، بيت أبيك آدم ومصلى أبيك نوح، والأحاديث عن الأئمة عليهم السلام كذلك. إذن كون العراق عاصمة سياسية وإدارية للدولة الكبرى على يد أمير المؤمنين عليه السلام على يد ولده الإمام المهدي، هذا مخطط من الله سبحانه وتعالى. ولعل السر في أن تبقى مكة والمدينة، أولا ما فيها مقومات العاصمة كما ينبغي، وأن تبقى هي سليمة عن الأحداث والأوضاع، والعراق فيه كافة المقومات التي أرادها الله عز وجل لعاصمته من الثروات الطبيعية، من النهرين، من شعبه، من إلى آخره.
يعني هنا ربما يرد سؤال يستشكل فيه على مسألة هذه الاختيار عند البعض، وخاصة عند المذاهب الأخرى اللي مخالفة ومجانبة لمدرسة أهل البيت في هذه الرؤية، وهي أفضلية المكة والمدينة على الكوفة. فالمسألة حسب طرحكم شيخ علي سيد مسألة توقيفية صرف، أم يعني ضمن الاختيار الإلهي، أم لا هنالك هم خيرية وأفضلية للكوفة على بقاع أخرى؟
الأفضلية أمر والعاصمة أمر آخر. أولا مكة أفضل، المدينة أفضل من الكوفة، لكن من كربلاء لا، نحن نتبع النصوص في الأفضلية. الأفضلية ما لها علاقة بالقبلة أو بالعاصمة، يعني عندك الأفضلية الآن المسلمين مجمعون كلهم على أن أفضل بقعة على وجه الأرض البقعة التي ضمت أفضل الخلق النبي صلى الله عليه وآله، إذن أفضل من الكعبة، يعني لازم نصلي لها. الاتجاه إلى الكعبة القبلة مسألة، والأفضلية مسألة، والعاصمة مسألة أخرى، يحاولون يخلطون بينهم حتى يشنعون علينا وما يستطيعون. هذه كلها تابعة لنصوصها.
أحسنتم. إذا انتقلنا شيخنا العزيز إلى مسألة أخرى وهي الخصوصية، خصوصية المكان الذي سيختاره الإمام المهدي داخل العراق. أين سيكون محل الإمام المهدي داخل العراق، وكيف ستكون حركته من خلال هذه الأماكن الذي سوف يختاره؟
الأحاديث مجمعة، وحتى الأحاديث السنية أيضا، على أن حركة الإمام سلام الله عليه تبدأ من مكة ثم المدينة ثم يدخل ظهر الكوفة عن النجف. وأنا تفائلت بمطار النجف. ما نعرف، نحن لا نوقت، ولكنه على أي حال النجف ظهر الكوفة له دور في مستقبل التاريخ. والوارد عندنا يا أخي الكريم أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو يدخل إلى وينبغي أن تلتفت أن الكوفة قد تأتي بمعنى العراق، القرائن يعرف مرات الكوفة فيها ثلاث رايات قد اختلفت لما الإمام، يعني العراق الكوفة تكون بمعنى العراق وبمعنى مدينة الكوفة، والإمام سلام الله عليه يدخل إلى ظهر الكوفة. والرواية أكثر من حديث، في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو، هذا هو نفسه، جيشه يرسله مع أحد قادته ليكون اختارهم، ويختار ومن لما يظهر يختار، 313 اللي يختارهم من اليمن، يختار من الحجاز، يختار الذين اختارهم ليكونوا جنده، في رواية أنهم 10,000 15,000 بالمدينة قد يكونوا أكثر. هؤلاء أيضا يبعثهم، يأمر أحد أصحابه يأتي بهم بنحو الإعجاز، لأنه ورد أنه يقول لهم لا تأخذوا معكم طعاما ولا شرابا ولا سلاحا، ويتحرك فيهم، ولما يصلي فيهم يضع حجر موسى ويسمي بسم الله ويضرب بالعصا فتجري لهم جداول الطعام والشراب نحو المعجزة، ثم يتحرك تطوى له الأرض دخلوا النجف. لعله برنامج الإمام سلام الله عليه أنه يدخل مسبقا، ربما يكون عنده تعبد عند قبر جد أمير المؤمنين، يريد يزور الإمام الحسين عليه السلام، يريد يزور، عنده برنامج الخاص، فلما يأتي جيشه قد يكون بنفس اليوم ثاني يوم يأتي جيش الإمام، حينئذ يعلن عن وجوده في العراق، يعلن عن وجوده، ولا بد أن الملايين تتدفق من محافظات العراق، سنة وشيعة ومسيحيين. الآن نحن نرى الملايين يتدفقون لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، يعني ذلك اليوم التاريخي الله يشهدنا إياه إن شاء الله.
إن شاء الله. الشيخ علي، إذا يعني تطلعنا إلى مسألة خصوصية العراق عموما، أجد هذه الخصوصية في آخر الزمان المرتبطة بحركة الإمام المهدي غير منفصلة عن خصوصيته في بيت الدعوة الإسلامية. ربما يجهل الكثير من المتلقين والمشاهدين حقيقة مطلع وضعية العراق عند الفتوحات الإسلامية، هوية الناس اللي به قبائل الناحية الإيمانية أو هويتهم العربية. هل من قراءة ممكن أن توضحها للمشاهد في هذا المجال؟
بعض الإخوان يشتغلون وأنا أساعد يا أخي في مشروع القبائل العربية في العراق، وهذه الظلامة على القبائل العربية في العراق في العالم العربي، ما أعرف بسبب ولائهم لأهل البيت عليهم السلام الظلامات التاريخية وحتى في عصرنا عليهم. أصل القبائل العربية من العراق. العراق أولا كان بزمن البابليين، حتى البابليون الأشوريون كانوا أجداد هؤلاء العرب. في عند ظهور الإسلام كانت الحاكم في العراق المناذرة. المناذرة من اللخميين، يعني كان في العراق يحكمون العراق وتحت نفوذ الفرس، لكن لهم شخصيتهم، لهم شخصيتهم المستقلة ولو تحت نفوذ الفرس. ودليل ذلك أن نعمان بن المنذر قتله كسرى. هؤلاء لخميون أجدادهم قتلتهم الزباء اللي كانت حاكمة تدمر والمنطقة. وعندنا ربيعة، منها ربيعة سوريا وربيعة العراق، ربيعة العراق ربيعة شمال العراق وربيعة البصرة. هؤلاء كانوا موجودين. كان موجود أيضا بكر بن وائل، وكانوا موجودين ولهم كثافة في الناصرية وفي البصرة. نجد في منطقة الطف طفوف، والي لكسرى في منطقة الطفوف من العرب. تواجد الفرس كان في القرى الزراعية، في المناطق الزراعية أكثر شيء، مثلا في عين التمر يوجد فرس، لكن أيضا قبائل العرب محيطة. فالعراق عند الفتح الإسلامي أكثريته عربية، بل كان بدأ الصراع مع الأكاسرة، القبائل العربية بدأت الصراع بعد كما يقول اليعقوبي بعد 5 أشهر من بدر. يعني النبي صلى الله عليه وآله بعث وبدأ صراعه مع قريش، حروبه مع قريش. وكانت حرب ذي قار، حرب ذي قار أصلها أن كسرى أراد بنت المنذر ما أعطاه وقتله، وكان له عند المنذر أسلحة ومودع عنده، وهذا اللي استودعهم عند المنذر ما رضى يعطيهم، إلى أن بنو شيبان، بنو شيبان وبنو بكر اتفقوا أنه إحنا ما نسلم أمانة، لم نسلم لا بنات المنذر اللي قتلتوه
ولا الأمانة
اللي سلمنا إياها. وكانت معركة في الناصرية، وقال بعضهم هذا ما يدل على أنه طيبة المعدن، قال لهم اجعلوا شعاركم هذا القرشي الذي يدعو إلى الله، فكان شعارهم يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وانتصروا على الفرس في ذي طار، وأرسلوا بالخمس لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال بي نصروا، نصروا بي. وهذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم. فالعراق كان هو في الواقع مهيئ للفتح، محتاج إلى فتح، هو بمجرد أن والوفود، وفود في السنة 9 والـ10 إلى النبي صلى الله عليه وآله، وفود قبائل العرب كانت منها وفود من العراق. إذن الجو كان في العراق مهيأ. ولما انهزمت النظام الكسرى وانهزم على يد هرقل، هذا هيئ له، كانت الأمور مهيئة. دخل الجيش الإسلامي وانضم إليه جيش من العراق ودخلوا في الإسلام بيسر، وكانت قاعدتهم الكوفة.
جيد، إذا أخذنا بعض هذه المناقب لخصوصية أهل العراق قديما وانتخاب الإمام المهدي له كمنطلق لحركته التصحيحية، نجد ربما في الأحاديث النبوية هنالك مخاضات تدل على أن هنالك فئات تقف أمام مشروع الإمام المهدي داخل العراق. ما هي ملامح هذه الفئات وما هي أهدافها؟
ومن طبيعي كأي شعب أن يكون فيه الحنطة، فيها زوان أيضا. والآن العراقيين فيهم تكفيريين وبعثيين، فهذا نعم موجود. ولذلك الذي يريد أن يفهم موقف الأئمة عليهم السلام من العراق وأهل الكوفة لازم ينظر إلى مجموع الأحاديث التي تذم والتي تمدح، والتي تذم معاصرين منحرفين، الآن نحن نذم معاصرين منحرفين كذلك، والتي تمدح المؤمنين المعاصرين والمؤمنين الذين يأتون أيضا. ويا أخي الكريم، عندما يدخل الإمام إلى العراق سلام الله عليه يكون فيه 3 رايات، يعني 3 فئات. فئة أنصار الإمام سلام الله عليه، بأكيد وهم الملايين اللي يأتونه ويأتون للإمام ويعتمرون بأمره، وفئة خوارج على الإمام. هؤلاء الخوارج أيضا أنواع، نوعان يعني، نوعان ليسوا أنواع. نوع سمتهم الأحاديث البترية، هؤلاء اللي يريدون الحل السلمي، الحل السلمي العقائدي، ولاية بلا براءة، الحل السلمي مع الفئات المنحرفة، يريدون الإمام يلين معاهم. وهذا هؤلاء البتريون. البتريون أول فئة تعارض الإمام سلام الله عليه، وهذه النصوص تدل على أنهم خلطين شيعة وسنة. وعندنا فئة بعدها خوارج، هؤلاء أعداء الإمام تماما، وحتى وصف أمير المؤمنين عليه السلام وصفهم لما قالوا لأنه انتهوا الخوارج، قال ما انتهوا وفي أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى تكون آخر خارجة منهم، وصفها في بعقوبة، ورئيسهم رجل من الموالي غير عربي أشمط اسمه عثمان، ويكون التفاتهم على يد المهدي من ولدي ما تقوم لهم قائمة. آخر فئة من الخوارج يكونون 12,000. هذا نعم وارد، ويصف له العراق سلام الله عليه.
سلام الله عليه. بالنسبة للمتتبع الشيخ علي للأحاديث التي خصت العراق عليه كبلد والكوفة كمدينة خاصة، هناك أحاديث نبوية ذكرت العنوانين برؤى مختلفة، مدح وذم. كيف يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؟ هل هذه الأحاديث قسم مكذوبة وقسم صحيحة، أم أن هناك رؤية أخرى ممكن الجمع في مسألة مدح العراق والثناء عليه وذم الكوفة في بعض الأحاديث وأيضا الثناء عليها في أحاديث أخرى؟
في عندنا أحاديث في مدح العراق وذمه، أحاديث في مدح الكوفة وذمها، أحاديث في مدح بغداد وذمها. أولا لازم نلتفت إلى أن الأمويين ومعاوية وضعوا كثيرا من الأحاديث في ذم العراق، ومنها الأحاديث اللي تقول بغداد تفنى وتباد، وحتى يمر المرء ويقول هنا كانت بغداد. حديث مثلا يقول أنه الشيطان راح إلى الشام فطرده أهل الشام، فذهب إلى مصر وفرغ في مصر ضد المصريين. نفسه أيضا موجود أنه في العراق فرغ وبعض.
صحيح أكبر في هذا المجال، نعم.
وهذه موجودة عندهم، هذه ما نقبلها كلها. من موضوعات الأمويين هناك حساسية في عند أهل الشام من العراق، الحديث ما تقبله عن شامي ولا أموي الهوى في العراق أبدا. هذا حديث عن أهل البيت عليهم السلام، نعم، أحاديث فيها مدح وذم، ذم للسيئين، الإمام الحسين يقول لهم يا شيعة آل أبي سفيان، لشيعة آل أبي سفيان كانوا في العراق وما زالوا، هؤلاء الذم لهم، والمدح لشيعة أهل البيت عليهم السلام وللمستقيمين، هذا أمر طبيعي. وإلا حتى ذم للكوفة ما عندنا ذم للمكان، عندنا مدح وأحاديث صحيحة، يا أهل الكوفة حباكم الله، مسجد الكوفة ومسجد السهلة في أحاديث غير عادية، ومدح كربلاء وحتى عند السنة وتربتها مباركة، وجبرائيل جاء بقبضة منها إلى النبي صلى الله عليه وآله، وظهر الكوفة هم رووا فيها أيضا أن فيها أنبياء، فيها مدفونين، فيها كذا يبعث منها، هذه روايات ظهر الكوفة يعني النجاف.
أحسنتم. ربما يستشف القارئ الذي ليس له دراية في الحديث عندما تذم أو يذم حديث معين منطقة معينة، وربما يذم أهلها وليس المنطقة بذاتها أو مو كل أهلها، ربما البعض لانحرافه عن الجادة الصواب في هذه المسألة. شيخ علي، ننتقل إلى مسألة مهمة وحلقة مهمة من حلقات حركة الإمام المهدي، وأيضا هذه الحلقات لها خصوصية نرى بأن الطرف الذي ذكر على لسان أهل البيت وهو اللي ثابت تاريخيا عند المسلمين جميعا، وهي خصوصية السفراء الأربعة. هؤلاء كانوا من مدينة بغداد بالذات. هذه الخصوصية كيف تقرأها؟
هذه علامة أيضا إيجابية لتركيز الأئمة عليهم السلام على مكانة العراق وبغداد. بغداد يقولون اللي اختار مكانها المنصور، وهو الذي بناها، هو كانت موجودة هي. المنصور اختارها برأي من؟ برأي نوبخت. نوبخت شيعه اللي اعطاه محله النوبختيين، بني نوبخت وآل نوبخت، واللي منهم السفير الثالث رحمه الله عليه. اذا نحن نقول انه ليس اختيارا عاديا، هذا يوجهون ذولاك ويقبل منهم اختيار بغداد. هذا واحد. نلاحظ انه السفراء الاربعه رضوان الله عليه، اولهم عثمان بن سعيد العمري اسدي، وابن محمد بن عثمان المعروف بالخلاني ايضا اسديا
عربي،
هؤلاء اسدي عربي. عثمان بن سعيد العمري كان خادما للامام الجواد عندما كان فرضت عليه الاقامه لفتره في بغداد من قصور الخلفاء، الامام جابه. فاذا اختاره الامام باعتبار الشاب 10-15 سنة عمره، وأنه يروح يدخل للقصر ويعتمد عليه، إذن يعتمد عليه في مهمات.
صحيح.
ثم لما المتوكل فرض الإقامة الجبرية على الإمام الهادي سلام الله عليه في سامراء، في هالفترة انتقلت العاصمة من بغداد إلى سامراء. عثمان بن سعيد العمري راح مع الإمام العسكري وكان وكيله ومعتمده
في سامراء.
في سامراء. الإمام الهادي مع الإمام الهادي سلام الله عليه كان وكيله ووكيل الإمام العسكري سلام الله عليه، والإمام العسكري هو قال مدحه وثقه العمري وابنه ثقتان ما أديا عني فعني يؤديان، وابنه وكيل ابن المهدي، هو وكيلي وابنه وكيل ابن المهدي سلام الله عليه، وهذه نرويها نحن بسند صحيح. إذن عثمان بن سعيد العمري كانوا معلم. لاحظ أنه لما توفي الإمام العسكري سلام الله عليه جاء وفد من أهل قم من الشيعة ويحملون أخماسا وهدايا للإمام. الإمام المهدي سلام الله عليه أرسلهم وكيله وأراهم وأخبرهم بما يحملون معهم وقال أقبض منهم، ثم قال لهم لا تحملوا شيئا إلى سامراء وسأنصب لكم رجلا في بغداد، وبعث محمد بن عثمان العمري في بغداد. ثم عثمان بن سعيد لما كمل المدة اللي لازم يبقاها في سامراء لأن كانت أحداث، وجعفر جعفر أخو الإمام العسكري سلام الله عليه عم الإمام ادعى ما له ولد وراجع يأخذ البيت، والدة الإمام والدة الإمام العسكري سلام الله عليه رفضت وإلى آخره ما خلوا يأخذ البيت. بقي أيضا كان هناك عثمان بن سعيد كمل فترة وجاء إلى بغداد. فإذا هو متوفى في بغداد رحمة الله عليه وقبره في بغداد، فعاش في بغداد. ابن محمد بن عثمان عاش في بغداد، سفير الثالث من النوبختيين البغداديين أيضا، والسفير الرابع علي بن محمد السمري البغدادي رضوان الله عليه. هذه ظاهرة نعم تدل، وبغداد بوجود السفراء صارت عامرة بكبار العلماء والرواة والشخصيات، وكم مرة من الوزراء والشخصيات الشيعية في بغداد، وظهرت بغداد بدت في القرن الثالث خاصة لما تأتي عاشوراء وتصير مجالس التعزية والمسوح يعني السواد. والسواد في الأسواق في الشوارع كان مظهرها مظهر شيعي، ولذلك تحرك الحنابلة ومجسمة الحنابلة تحركوا ضد التعزية وضد مراسم الشيعة وضد زيارة كربلاء. من وقتها إلى يومنا الحمد لله الشيعة ما بطلوا وزادوا، وذول أيضا ما عجزوا ما زالوا يستعملون الأساليب لمنعنا.
في هذا المجال الشيخ علي هنالك قراءة لما طرحته أو تطرحه الأحاديث التي تخص حركة الإمام المهدي أو بعض الأحداث التي سوف تسبق الظهور، ما يستشفه المشاهد ويتلقاه من بعض القراءات أو بعض ما تطرح على وسائل الإعلام أن هنالك استبعاد لظهور الإمام المهدي أصلا، البعض يستبعد هذا كليا. كيف تقيم الرؤى المختلفة في هذا المجال، من يذهب إلى قرب هذه العلامات ومن يستبعد بشكل كلي ظهوره قريبا؟
شكرا. أنا أقول لا إفراط ولا تفريط، الاعتدال، الموضوعية بين الأمرين. بعض الناس يستعجلوا بوقت فتصير ردة فعل عند بعضهم كما صارت عند أخونا العالم الفاضل اللي نحبه سيد كمال الحيدري، ردة فعل قد يفهم منه استبعاد الموضوع، هو يريد ينفي التوقيت. ينفي التوقيت، يقول نحن مش تحكم أننا في عصر الظهور، صح، لكن هو ينفي، ما ينفي. إذن الوضع الطبيعي أننا نذكر هذه العلامات وما اطمأنينا به نطبقه، وما لم نطمئن نجزم به نترك مفتوح للوقت. إذن يمكن أن نقول أنهما مذاقان واثنينهم مقبولين. واحد يقرب لك الأمر وهو عنده قريب الأمر حتى يكاد يكون في السنوات الآتية،
صحيح.
واحد عنده احتمالات أنه يمكن 500 سنة، هذه ذهنان، حالتان ذهنيتان، لكن توقع الفرج والأمل ما يرفض، لا مثل السيد الحيدري ولا غيره، الأمل أن يكون في أي سنة فردية يكون عندك أمل، هذا أمر مطلوب، لكن لا توقت. نعم، إذن الموضوعية في طرح العلامات وعدم الاستعجال في التطبيق، نعم معه، ولكنه الاستبعاد وتيئيس الناس، لا، هذا لا يصح. وشكرا.
قبل أن نلجئ في القسم الثاني من حلقة برنامجنا الشيخ العزيز، نذهب أعزة المشاهدين إلى فاصل قصير ونعود إليكم
إن شاء الله.
عودة مباركة وطيبة معكم أعزة المشاهدين لنكمل حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم المهدي منا، وترحيب ثاني بسماحة العلامة الشيخ الكوراني. شيخنا، حبينا أن ننطلق في محور حلقتنا الثاني إلى نقطة مهمة نستقرأها في الجو الإسلامي العام في تعاطيه مع عقيدة الإمام المهدي. ضمن القراءة العامة هي كعقيدة تلزم المسلمين جميعا ضمن كثرة الأحاديث التي وردت بحق هذه العقيدة، ولكن أجد ويجد كثير من المتتبعين عزوف الفكر السلفي خصوصا عن هذه العقيدة بل محاربتها من دون باقي المذاهب الإسلامية. يعني أجد الفكر الأشعري هنالك تعاطي ممتاز، هنالك دعوات من علماء أشاعرة في الاهتمام بهذه العقيدة والترويج لها والدعوة إلى تبنيها بشكل جيد مقابل أو موازي للعقائد الإسلامية الأخرى. هنالك الإخوة الصوفية أيضا اهتمام بهذه العقيدة، لكن الفارقة اللي تستوقف حقيقة المسلم هي في الفكر السلفي محاربتها لهذه العقيدة وطعنها في أكثر الأحاديث وإن كان صحيحة عندهم. كيف تقرأ هذا الأسلوب الغريب في التعاطي مع عقيدة ثالثة عندهم؟
شكرا لكم، ملاحظتك جيدة. عقيدة الإمام المهدي سلام الله عليه عقيدة إسلامية ثابتة متواترة وعند كل المسلمين، حتى الوهابين عندهم وهابين، لما صارت هذه ثورة الجهيمان والحرم و حاول بعضهم ينكر، أحد كبار شيوخهم عبد الحسين العباد ألف ونشر وحاضر عقيدة أهل الحديث والأثر في الإمام المهدي المنتظر، وابن باز أيد وحاضر في الموضوع، وكلهم أيدوا وقالوا أن عقيدة الإمام المهدي سلام الله عليه أنه بشارة نبوية بالإمام المهدي قطعية وثابتة، حتى مقام الإمام وحركته وغيره. السنة أتباع المذاهب السنية كما تفضلت لينين ويتقبلون ويشكرون ويجون يتعرفون ويرجعون إلى مصادرهم، وإذا يوجد فروقات بيننا وبينهم يرجعون إلى مصادرهم يقولون نحن نشك أنه ولد، محتمل أنه ولد، أو لا نرى أنه ولد وسوف يولد، والأوصاف اللي تقولوها صحيحة. هؤلاء السلفيين عندهم حساسية من الإمام المهدي سلام الله عليه لأمره، أولا أنه يعتبرون مهدي الشيعة، بعد المهدي عراقي عاصمته العراق.
يلبسوا عنوانين، عنوان التشيع وعنوان
هم ما يطير عقلهم من الشيعة ومن العراق. وهذا الإمام المهدي شو شيعي وعاصمته العراق، لذلك تأخذهم العزة بالإثم. ويحاربون الإمام وطلعوا فتوى، نعوذ بالله من الضلال، طلعوا فتوى من شيوخهم هل يجوز لنا أن نسب المهدي ونلعنه مهدي الشيعة، لأنهم يقولون ولد ونحن نقول ما ولد. فماذا اخترع مشايخهم؟ أن هذا غير موجود، يجوز أن تتكلم عليه، يجوز يجوز يعني لعن الإمام المهدي وسبه والكلام عليه يجوز. يقول لهم أولا هذا عدم أدب وهذا عدم احترام لآخرين، إذا أنتم اعتديتم على رموزنا، عندنا رموز كثيرة عندكم، أولهم ابن تيمية نبيكم، نعرف كيف نتعامل معه، هذا واحد. مسألة أخرى، ما لكم الشيعة؟ أنتم عندكم إمام مهدي أم لا؟ اطرحوه. فترة يا أخي، فترة هم أرادوا أن يطرحوا مهديهم، طرحوه ووجدوا واحد من بريدة وأخذوه إلى ابن باز وقالوا له هذا اسمه محمد بن عبد الله بصفات المهدي، وأيد ابن باز، أيد أن هذا هو المهدي عندهم. وبعدين ظل عندهم أنه يخرج من المشرق، احنا ما عنده يخرج من المشرق، عندنا أنصاره راية المشرق في العراق سلام الله عليه، يتأتيه راية المشرق وتبايعه تأتيه رايات مصر إلا. فهم قالوا طيب إذا ناخذ الأفغانستان والشيشان، وأخذوه وجابوه، الآن وين مخبين لمهديهم ما نعرف. فإذا هم عندهم مهدي، طيب تكلموا في مهديكم، ما لكم والآخرين؟ تكلموا في حركته في أحاديثه، الأحاديث الكثيرة الموجودة في المصادر، هذه حالات حساسية. في الواقع أن هؤلاء الوهابية هم طبيعتهم شرسة وطبيعتهم حساسية، الآن ينشرون الأحاديث التي تذم العراق.
صحيح.
ليش؟ لأنه في العراق صارت ظروف، صاحبهم صدام احتل الكويت وغضبت عليه أمريكا وأزالته، وصار انتخابات وأكثرية الشعب العراقي شيعة. كيف يأتون الشيعة ويصرح ابن جبرين أن الرافضة إذا تمكنوا في العراق ينغلق باب الدعوة، يعني لازم هم يعزلون. فهؤلاء من حسدهم، من حساسيتهم من الشيعة والعراق يتكلمون عن الإمام المهدي سلام الله عليه. وأنتم العراقيين يا أخي أنتم جبتوا لنا هذه، زدتم في غضب الوهابيين، ولكن إن شاء الله غضب الخيل على اللجم، الخيل إذا غضبت على اللجم ماذا تصنع؟ تعلكها أكثر، الآن يعلكون لجومهم أكثر.
تتميما للفائدة شيخ علي، من بعد مبدأ الحساسية، المتتبع لكتب التاريخ يجد أنهم حاولوا رؤية أو خلينا نقول بناء مقتل أمام مقتل الحسين، فزعلوا مقتل عبد الله بن الزبير، أرادوا أن يحيوه مقابل شهادة الحسين عليه السلام لكنهم فشلوا، وكذلك أرادوا أن يحيوا عيد الغار مقابل عيد الغدير ولكنهم فشلوا في هذا المجال. في مسألة الحساسية وهذا التوجه الشرس لإحاطة أي حركة تخص مدرسة أهل البيت في جانبها الإصلاحية وحتى السياسية، من المتتبع الأحداث الإقليمية الشيخ علي وحتى العالمية يجد أن هناك حركة واضحة في احتواء أو محاصرة التشيع على كل المستويات سياسيا وثقافيا واقتصاديا. كيف تقرأ يعني دواعي تلازم حلقات الفكر الغربي أو الفكر المسيحي لقود الغرب والتوجه السلفي في هذا المجال؟
أنا اللي أفهم أنه في الغرب يوجد اتجاه، في الغرب يعني أوروبا وأمريكا، في اتجاه اللي هو قريب من الدوائر الصهيونية، اللوب الصهيوني.
شيخ علي هذا مهم، يعني بس أريد أستسمحك في اتصال من الأخوة الكرام من العراق.
نعم تفضل.
تفضل يا أخوة الكرام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا. تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، تفضلي تفضلي اختي.
شيخنا الله يساعدك ويعطيك العافيه ويرحم والديك ويطولنا بعمرك
يعزك ان شاء الله
ان شاء الله يا رب يحفظك امك
يكتب لكم الخير ان شاء الله.
اريد ان اعلق على كلام عرقول وبعدين عندي سؤال وياك.
تفضل.
البارحه سمعت شي يقول هذا عشان عرقول لقناة صفا يقول عمر ما تنازل عن دينه بسهوله يعني من النبي حارب النبي يعني جادله وعانده يلا بعدين استسلم وياي شيخنا؟
نعم وياك اسمع تفضل.
وعندي بعد هم ذاك اليوم سمعت إمام الحرم اللي هو اسمه عادل الكلباني اللي بقناة العربية لقاء وياه يقول أنا غيرت كلمات بصورة النحل.
شكرا أم كرار حياكم الله إن شاء الله.
شكرا جزيلا. نرجع إلى موضوع مسألة تواصل حلقة الغرب مع الفكر السلفي في محافظة أي حالة.
أنا أعتقد يوجد اتجاهان في الغرب. اتجاه يقول أن الشيعة ما يمثلون خطر علينا، وكتب بعضهم أن الشيعة هؤلاء أولا عندهم مرجعية، وثانيا أهل منطق وحاضرين يفاوضون يذاكرون، وبعدين إذا عندهم عنف وإرهاب له حدود، هو ليس فالتين مثل ذولاك. وهناك اتجاه لا ضدنا، هذا الاتجاه المضاد لنا يتناغم مع أهل الوهابيون. والآن يا أخي الكريم الوهابية مع اليهود مع الموساد مباشرة، بعض الدول العربية يقول رسميا وظيفته هذا الشخص الحاكم في بلد القائد القيادي وظيفته التنسيق مع الموساد والسي اي اي لضرب الشيعة وميزانية. إذا هؤلاء شغلهم الفتن داخل الأمة الإسلامية لضربنا، والعراق انتوا شو اسمه أثرتم غضبهم في العراق، وأنا اعتقادي أن هذا يستمر، وهؤلاء هم الخوارج الجدد. السنة سيرفضونهم، الوهابية ستسقط في أوساط السنة، بس يبقون هم لهم وجودهم وكيانهم وظهر، هم اللي يتجمعون أخيرا مع السفياني.
معنا اتصال من الأخ محمد من البحرين. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم جميعا.
السلام ورحمة الله عليك.
السلام تفضل.
مساء الخير سماحة الشيخ، الله يعطيك العافية إن شاء الله.
الله يعافيك ويبارك فيك.
عندي مداخلة بخصوص قناة الخليجية. قناة الخليجية الوهابية السلفية اللي دائما تتهجم على الشيعة يخفى على الكثيرين، وأنا متابع في هذا الميدان منذ فترة طويلة في ميدان القنوات الفضائية بشكل عام.
نعم.
الجيد منها قد يخفى على الكثيرين، وهذه نقطة في صالح، أنها كانت أصلها قناة أغاني تبث أغاني 24 ساعة على 24 ساعة. هذا الكلام سنة 2003 إلى 2005 تقريبا أو 2006، بعدين ظاهريا اعلنت التوبه. وعزيز من الشعر بيت في مهزله كبيره جدا في نفس تردد قناه الانوار زميلتكم المباركه في قناه تابعه لنفس مؤسسه الخليجيه اسمها الذهبيه. هذه القناه لا زالت تربط اغاني 24 على 24، يعني يضحكون على دخول الناس، قناه دينيه وقناه غنائيه في نفس الوقت لنفس المؤسسه.
شكرا جزيلا اخ محمد. ومعنا الاتصال الاخر من ابو محمد السعوديه. ابو محمد السلام عليكم.
مساكم الله بخير جميعا.
الله بخير والعافية.
كيف الحال يا شيخ علي؟
الحمد لله الله يبارك فيك.
شيخ علي لو تكرمت لي، يعني أنت تعتبر من العلماء الشيعة في العالم، والعالم الآن بحاجة إلى وحدة الكلمة، إلى وحدة الصف في العالم. وأشوف في كثير من محاضراتك بارك الله فيك يعني تحاول إدارة موضوع الشيعة والوحدة، ونحن نريد منك توحيد الصف في كثير من القنوات كالشيخ المهاجر وأنت تثيرون مثل القضية. لا تقول في علماء وهابيين، هذه ردة فعل، فأنتم من الناس الذين يقتدى بهم وتدعو إلى أخلاق أهل البيت وإلى أخلاق الحسن والحسين والزهراء
والإمام
علي رضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا به معهم في الجنة. فالواجب يعني تزكيد الكلمة وعدم إثارة مثل هذه القضايا.
شكرا جزيلا أبو محمد. شكرا عزيزي، وصلت الفكرة. ومعنا اتصال من الأخ عبد النبي من تونس. عبد النبي السلام عليكم عزيزي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
الله يسلمك.
أهلا وسهلا بك.
سمحت شيخ، امبارح تفرجت في تلفاز برنامج قناة الناس فيها العرعور أيضا. ما بطل أن يقول تحريف القرآن عند الشيعة في كتبهم. عندي أنا حديث هنا في صحيح مسلم، أكيد أنكم تعرفونه، وهو مهم جدا وقليل ما يذكر، في باب التحريم بخمس رضعات، وهو مهم جدا. رقم الحديث على ما أظن
أقرأ الحديث أخي، أقرأ الحديث.
عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات المعلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. وهنا المهمة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا في صحيح مسلم، عندهم صحيح هذا الكتاب.
شكرا.
ليس كما عند الشيعة ما تكتبهم في النظر يعني الحديث الرواية نتاعه. سمعت أنكم ما قمت بنظر مع العرعور ولم أتمكن من مشاهدتها في أي قناة، وهل هناك مناظرات أخرى؟ يعني رجعنا تعلمنا.
شكرا.
تعلمنا بها.
شكرا.
شكرا جزيلا أخ عبد النبي. ومعنا اتصال آخر من العزيز أبو علي من العراق. أبو علي تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله عزيزي.
السلام عليكم على شيخنا فاضل.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
بالنسبة للسؤال قبل قليل، أبو محمد من السعودية قال حضرتك علماء أنهم يدعون للوحدة والتفرقة بهم، يدعون للشيعة والوهابية، لكن أنا قبل ساعات انتهى برنامج على قناة النيل المصرية اتفق بها برئيس الجامعة جامع الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، تناول فيها التفسير، والحمد لله شكر طبعهم يعني بدأوا يزداد عبر القنوات، فيسمعون قنواتهم هنا ونفس العلماء بهم بدأ ينقسمون وبدأ يظهر الأعمال اللي جاي يظهرون بها الكثير من الناس. وهذا البرنامج يعرض كل جمعة يريدون يسمعون له، ورئيس الجامعة رئيس جامعة الأزهر قبل ساعات طلع التسجيل اللي يدعون إليه.
شكرا.
شكرا أبو علي. واتصال آخر من الأخ سائر من العراق. تفضل الأخ سائر.
تفضل.
تفضل الأخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بارك الله بكم. سمعت الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هو عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا تقوم الساعة حتى يجتمع كل مؤمن بالكوفر، لا تكون الكوفر مثلا سوف تسعد جميع المؤمنين. أما سمعت الشيخ أنه مسألة حول أنه خروج البترية من الكوفة لا يدل على أنهم الكوفة خاصة من عموم العراق. سمعت الشيخ، وأهل البترية هم مجموعة الذين يوالون أهل البيت، ولكن بنفس الحالة لا يقومون بالبراءة من أعدائهم. أما السؤال الثاني سمعت الشيخ، أنه ظهور هذه الحركات الأدعياء في العراق، هل هذا يدل على أنهم مردودين من حركات ضد المذهب لتشويه صورة المذهب، وخاصة أن بعض الناس حتى عندما نقوم بذكر الإمام المهدي بدأوا مثل تشمئز قلوبهم، ما كان هذه حالة هي من صنع الماسونية الإسرائيلية لكي تقعدون الناس على نصرة الإمام المهدي، وخاصة أن قول الإمام الصادق عليه السلام يشبه الإمام المهدي من عيسى أنه يقول أنه يتعدى على 13 أو قائل يحصل
عز وجل. صار خمس أسئلة أخفائر. صار الخمس أخفائر. شكرا.
شكرا جزيلا الشيخ علي. نرجع للجواب أو الأجوبة اللي طرحها المتصلين. فأم كرار بس حبيت أعلق على نقطة مهمة، يعني أنا صوت النحل ما سمعتها يعني التلاعب به، بس التفتت إلى مسألة لا يجوز التعامل بها شرعا طرحها هو، طرحها خلي تركي الدخيل كان المتلقي معه، أنه لك تأليف خاص بالأدعية النبوية. قال نعم أنا أخذ من هذا الحديث دعاء معين أو سطر معين أو كذا ويؤلف بين الأدعية هذا
ما في إشكال، ما في إشكال، لكن عندنا نحن أنا سألت مشايخهم لمحسوب على الوهابين عثمان الخميس وعلى العرمة، نستطيع أن نعتبرهم سلفيين، الناس يعتبروهم وإلا السلفيين متبرئين منهم. سألته تحريف إذا بحرف يوجب الكفر كافر، نعم أتيت له بقراءات عمر وما فيه. هؤلاء نعم لازم نقول لهم إذا أنتم ما دمتم تقولون إذا غير حرف في القرآن فقد كفر، أو إذا اعتقد بأنه تغير فيه حرف، نحن اعتقادنا أنه إذا واحد اشتبه وقال القرآن وقع فيه التحريف من كفره؟ من كفره مشتبه الناقش علميا؟ بس أنتم عندكم كافر، عليهم أن يكفروا كثير من كبار الصحابة. هذا المدح لعمر ما تنازل عن دينه، هذا يقولون أنه علي خاف وتنازل عن الولاية عن الإمامة، وعمر ناقش النبي، ناقش النبي وما تنازل عن دينه، وحرام هذا الكلام، هذا كلام يفضح نفسه. أولا أمير المؤمنين عليه السلام أوصاه رسول الله كيف ماذا يعمل، وهو تنازل كما تنازل هارون لما عبد بني إسرائيل العجل، وقال له هو استشهد لما أجبروه على البيعة وهددوه بالقتل، قال يا ابن أم من القوم استضعفوني استشهد بالآية، هم يرون ذلك. أما يريد يفتخر بعمر في لما في صلح الحديبية قال للنبي نعطي الدنية في ديننا، عمر يريد يدخل إلى مكة وبني عدي ما لهم شيء، هو يصير له شيء هذا الموضوع. أن أعطي الدنية يعني الدناءة، يعني النبي أعطى الدناءة وناقش النبي وافتخر عليه، يفتخر بموقف عمر هذا ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لو وجدت أنصارا كنت قمت يعني فرت على النبي. هذا لازم ينزل رأسه، ما لازم يفتخر فيها. ثم من رد على رسول الله لازم يجدد إسلامه، وين عمر جدد إسلامه ولم يثبت أنه بايع تحت الشجرة أبدا، لأنه يقول ظل مغاضب علي لما بالطريق رجعنا نزل سورة الفتح بعث علي وقال لي
في صحيح البخاري.
نعم
في صحيح البخاري. نعم
شكرا. فعندنا سؤال الأخ محمد من البحرين. ها نعم. بعدين
لا محمد راح بس بقى السؤال مات.
نعم أقصد يعني
قناة الخليجية، ذكر قناة الخليجية
قناة الخليجية. نعم هذه كانت قناة أغاني وصارت قناة ضد الشيعة، نفس الأغاني ما خرجت فيها. بالأول كان عندهم دق ورقص لعامة الناس أخفوا إثما، صار دق ورقص لليهود ضد الشيعة، هذا الواقع هذا هو. ويا أخي الكريم على الالتفات نعم جيد، يمكننا أن نجيب الأخ أبو محمد اللي من السعودية اللي طالبنا بالوحدة. نقول رجاء أن انظر إلى قنواتكم وطالبنا بالوحدة، بس ليكفرون تكفير الشيعة، سبهم شتمهم علماءهم أئمتهم مذهبهم، هذا أنت طالبنا بالوحدة، نحن أهل الوحدة، بس مع هؤلاء ما حافظ الوحدة، مع السنة جيب لي حنفي حنبلي شافعي مالك على العين والرأس أخوي وأتفاهم معه وأتحد معه وأقاوم معه إسرائيل. لكن هذا هؤلاء يهود الداخل، وتقول لي ماذا تقول وأنه أنا والشيخ عبد الحميد المهاجر، كل علماء الشيعة علماء السنة كذلك كلهم يرون أن هؤلاء الميكروب الفيروس المفرق اللي يثير الفتنة بين الأمة وليمنع الوحدة هم هؤلاء المشايخ الوهابية والقنوات هذه. طب لهم في الواقع الوهابية هي المانع الأساسي من وحدة الأمة، ولو زالت الوهابية لاتحدت الأمة طبيعيا سنة وشيعة.
أحسنتم، ودليل مصداق ذلك الشيخ علي ما حدث لأبطال لبنان في تمرير وجه إسرائيل في التراث في حال تموز، تجد تفاعل العاطفي الطبيعي لإخوتنا في مصر وفي المغرب العربي وفي كل مصر العربي، ما عدا السلفية التي ذهبت أو بدأت دعواتهم لمنع الدعاء لهؤلاء وإعانتهم.
مثل بارز أخي من العراق، السنة والشيعة كانوا واحد، وبعض البيوت ما يعرف السنة والشيعة صديقة
تزاوج
مع بعض
حتى بعد الأحداث.
لما دخلت هذا البدوي من وراء البعير ويحمل فكر ابن باز وابن تيمية ونفخ فيهم والبعثي الصداني صاروا ذباحين. لما هزمت الفكر التكفيري رجعوا أخوة. إذن كان تأثير من هؤلاء. هؤلاء أصل الفتنة اللي يمنعون وحدة الأمة الإسلامية. لازم تعترف يا أخ أبو محمد أنهم مشايخكم الوهابية هم أصل الفتنة والمانعون من وحدة الأمة الإسلامية. احنا مع السنة على العين والرأس. الوهابية ما نعتبرهم سنة أبدا، وهم يكفرون السنة يكفرون احنا مضاعف، هم ليسوا سنة أبدا.
أبنى الأخ عبد النبي من تونس اتطرق إلى مبحث التحريف أو موضوع التحريف شيخ علي.
نعم، هذه آية السخلة. آية السخلة وصحيحة عندهم. عائشة تقول قلوا له شلون تسوين هالشكل عوالي 10 نفرات تبعثهم إلى ابن إلى بنت إلى أختها إلى زوجة أخوها، رضعهم 5 مرات، يمكن 5 مرات في جلسة واحدة، لأنه في قول عن ابن عبد الله بن عمر المصة الواحدة، ويصير محرم عليها ويجي يدخل عليها بلا حجاب، وعن الحسن والحسين تتحجب، الحسن والحسين محرم عليها تتحجب عنهم، لكن هذول تبعثهم وترضعهم. يقول لها كيف؟ كاتب فيها آية، وين هالآية؟ قالت آية كان بالأول اللي حرم 10 رضعات، بعدين الله سواها نسخها بـ5، وكانت مكتوبة وهي آيات ثانية تحت سريري، رحنا انشغلنا بمرض النبي صلى الله عليه وآله، فدخلت داجن إلى حجرتي، يعني غرفتها وين؟ غرفتها فارغة، دخلت داجن يعني صخلة، وأكلت الآية،
منتهت الآية،
يعني مرض النبي لم يكن في غرفتي كما ادعت، اعترفت، وبعدين أكلت الآية وكانت فيما يقرأ من القرآن حتى توفي رسول الله
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ما نسخت.
نعم،
ما نسخت. نعم، هذه تحريف واضح. لازم، قلت لازم يحرمون أكل لحم السخال اللي خلت قرآن المسلمين ناقص إلى يوم الدين.
أكون نكتة أخرى شيخ علي في هذا المجال في هذا الحديث، إنه الله بعظمته اللي هم يدعون أنه أو يتبجحون في آيات الحفظ لم تستطع قدرته وحاشاه أن يمنع السخلة.
صحيح. حفظ القرآن له لحافظون، معناها صارت غير صحيحة.
نعم، ما طرحه الأخ المتفق
يسأل عن مناظرة، الأخ عبد النبي أيضا يسأل عن مناظرة. نحن عندنا شروط، إذا وفوا بشروط ما نعم نستمر، وبينت شروط رح أبين شروطي في الأسبوع الآت، إذا قبلوا كان به وإلا إحنا ما محتاجينهم، وتسقط قناتهم إذا ما دخل فيها شيعة، وهم أعطوا المجال لا للشيخ شهيد ولا للشيخ الجاف ولا لحج وعد ولا لمناظرين شيعة، والمناظر الشيعي المصري لما خلوه يجي أيضا صحيح. هم يقولون هو ترك، نحن ما نقبل هذا.
هددوا، كان باتصال مباشر معانا الشيخ علي، هددوا الأمن المصري بمسألة الاعتقال، وحبيت أن نذكر مسألة تتميما لمسألة المناظرة لكي يعلم المشاهد أن هنالك دعوة للشيخ العرعور منذ 2 سنين مع الحاج وعد،
كان متفق عليه، نزل بصوته وهرب منها.
بالضبط، 2 سنين يدعوهم الحاج وعد للمناظرة وهم يتهربون.
نعم.
واللي شاف مداخلة الحاج وعد شاف تلون وخوف الشيخ العرعور، وهو الآن لحد الآن يعني متصل بي الباحث يعني من خلال قناة البيت، أنا جاهز للذهاب إلى مصر والمناظرة مع الأخوة، وهذه دعوة إلى قناة صفا في تبني هذه المسألة. مداخلات الأخ ثائر الشيخ علي.
الأخ ثائر الله يبارك فيه، هذا صاحبنا، يقول عندي 3 أسئلة ثم يجعل السؤال 2. أولا يقول عن البترية، سؤال من أسئلته عن البترية يعني مسجلة عندي. السؤال الأول كان حديث لا تقوم الساعة،
بالضبط لا تقوم الساعة، يعني مسمع صوتي كان موشوش يعني بالإذن ما كان صوته.
البترية هؤلاء يفهم من أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه، نعم كما تقول، أنهم ربما يكون عندهم ولاية لكن ما عندهم براءة، والإمام المهدي سلام الله عليه يريد منهم يعني ما يصير أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد إلا الله، بدون لا إله ما تصح، لابد من البراءة ثم من الولاية. ويقول أنه اللي يدعون المهدوية مدفوعين من جهات، نعم مدفوعين من جهات، وثبت ذلك في جند السماء وفي أحمد الحسن وشعارهم نجمة إسرائيل. هذه يكفي كفي بالعاقل، ما عندنا حركة إسلامية بالعالم شعارها نجمة إسرائيل إلا هؤلاء وإلى آخره. عندنا يقول بعضهم إذا تحدثت عن الإمام المهدي سلام الله عليه ما يرتاح، هذا إذا شيعي فانظر من أين جاءه الميكروب، من جو السلفي يمكن جاءه الميكروب،
هذا ليس شيعيا أصلا،
وإلا هو المفروض يرتاح ويأنس ويلهج العالم بذكر الإمام عليه السلام. المسلم السوي الطبيعي يفرح بأحاديث النبي، ماذا بشره هذه الأمة، خاصة وهو يرى ذل هذه الأمة واللي بلغ من ذلها أنه العرب أذلاء عن نصرة فلسطين، ونفس الحاكم الفلسطيني المتبنين البلاد العربية هو ذليل ويسامح اليهود، يسامح اليهود يقول لا تحاسبوهم على قتل شعبي. إلى هذا الحد بلغ الذل. أقل حدثونا ماذا بشر على النبي صلى الله عليه وآله، يعطينا نفحة أمل في هذه الأجواء الذل الخانقة.
الشيخ علي، قبل أن نكمل بحثنا في هذا الموضوع نذهب إلى فاصل عدة المشاهدين ونعود إليكم. عودة طيبة معكم عدة المشاهدين وبرنامجكم المهدي منا من قناة أهل البيت مع سماحة الشيخ الفاضل علي الكوراني، ونتواصل في طرح مسألة مهمة نحب أن نركز عليها الشيخ علي لكي نضع النقاط على الحروف في مسألة التعاطي مع العقيدة، عقيدة الإمام المهدي كعقيدة إسلامية، ومع من تبنوا هذه العقيدة لكي نعلم أو يعلم الجميع حقيقة من يذهب إلى الوحدة، من يدعو دعاء المنهج الإسلامي القويم، منهج محمد وآل محمد والصحابة المنتجبين الذين أسسوا حقيقة لفضيلة الحوار العلمي وليس الحوار الهمجي في التعاطي لإلغاء الآخر الذي يصل إلى حد قتله. والغريب أنه قرأت الشيخ علي قبل أيام للدكتور الدراسات العليا في الجامعة السعودية يكفر أو يذهب إلى قتل حتى أهل السنة من الأشعرية وغير المذاهب الإسلامية فيما إذا لم ترضخ إلى دعوة الفكر السلفي. وكتاب حديث اسمه كتاب التوحيد في صحيح البخاري، يعني مع الأسف المؤلف يعني ورقة جيب ما شاء الله، إن شاء الله نحاول أطلعها خلال اللقاء.
شكرا.
المهم نرجع إلى هذه النقطة، تجد لها علاقة في مسألة حلقة مرتبطة بالعقائد الأخرى لمدرسة أهل البيت ورجوعها على ما ينقض الفكر السلفي في هذا المجال.
أحسنتم. أولا لو كان يعقل السلفيون، يسمون أنفسهم سلفي، لو كان يعقل السلفيون لا اختاروا موضوع الإمام المهدي سلام الله عليه وركزوا عليه لأنه القاسم المشترك في وحدة الأمة الإسلامية.
صحيح.
يا أخي بشارة نبوية، كل المسلمون كل المسلمين متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر أمته بهذا المهدي الذي يقيم دولة العدل الإلهي والذي دخل الله المسيح واستوفاه في السماء حتى ينزله حتى يتعاون معه في إقامة دولة العدل الإلهي. هذه قضية كبيرة كل واحد يبشر فيها، وأحاديثها موجودة في مصادرهم، لو كانوا يعقلون لتبنوها معنا. وهذا يا أخي ويا أخي أبو محمد تقول بالسعودية يدخل عن الوحدة، يا ريت هؤلاء عندهم نفس وحدة، عندهم ضد الوحدة نفسهم، وإلا لماذا لا يتبنون الإمام المهدي سلام الله عليه عقيدته؟ سولد أو ما ولد خلوها على جنب. هذه عقيدة الإمام المهدي، مشروعه، البشارة النبوية في حركته دولته، هذه قضية متفق عليها وقاسم مشترك الوحدة بين المسلمين. ويا أخي الكريم مشكلتنا مع هؤلاء كما تفضل ما عرف الناس، لازم المسلمين يعرفون أنهم والله يكفرون الجميع، يكفرون جميع المسلمين. وهذا ابن عثيمين اللي ما يقول الله له إصبع، إصبع إصبع يعني جارحة. هؤلاء مجسمة يعبدون، يقول كل يعبدون عجلا، ماذا يكون إذا جسم يصعد وينزل صار عجلا، صار محدود لقوانين الزمان والمكان. هؤلاء إذن هؤلاء هم خوارج هذا العصر، والأمة بدأت تكتشفهم، وأنا أدعو علماء السنة أنهم هم يتكلمون عن الإمام المهدي سلام الله عليه علماء المذاهب،
وهم أهل لذلك.
نعم وهم أهل لذلك، وتكلموا أظهروا هذه الأحاديث برامج، بشروا الأمة، بشروا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله بالمذخور الموعود على لسانه قطعا لإقامة دولة العدل الإلهي العالمية يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني كلها. بشروا الناس بي وحدثوا الناس عن هؤلاء الوهابيون، يريدون مدة يمكن يطلعون مهدي بريدة بعدين أو مهدي آخر، لكن حاولوا مثل ما حاولوا أن يطلعوا مقابل عاشوراء شيء مجسمة الحنابلة وفشلوا. هؤلاء طلعوا مهدي بريدة بعدين غيبوه، ويقولون لنا مهديكم في السرداب، ويتكلمون ويسيئون ويهينون نعوذ بالله. ونحن ما أحد قال من علمائنا.
نعم شيخنا العزيز، عندنا اتصال من الأخ نواف من السعودية. تفضل أخ نواف، السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية إلى المقدم الكريم، وتحية أخرى إلى الشيخ الفاضل علي الكوراني حفظه الله تعالى.
الله يبارك.
الله يبارك فيك.
شيخنا الكريم، أتمنى منكم توضيح الحديث المروي عند البخاري الذي أعطى فيه الإمام علي رأيه في أبي بكر وعمر حينما وصفهما بأنهما خائنان غادران كاذبان، وذلك لأن العرعور حاول أن يضلل ويدلس ويكذب بقوله أن الحديث جاء بصيغة الاستفهام. وبعد أن أفهمه الأخ الحاج وحد اللامي حينما تحدث أن يثبت أن الحديث جاء على نحو الاستفهام، صراحة يراوغ ويهرج ويمرر كهذته، وقال لا، الحديث في ذم إلى الإمام علي من قبل عباس. فأتمنى منكم توضيح هذه النقطة.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر قبل أن نعلق على قبل الأخ نواف، الأخ حسن من العراق. تفضل الأخ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحب أحيي ضيفك الشيخ الكريم ومراجعنا العظم.
حياك الله، بارك فيك.
بس عندي سؤال، والله ريت عن الشيخ يبين، لأن أقوال يعني خاصة موضوع الإمام الحجة المنتظر.
تفضل.
يعني جاي يصير مغالطات يعني على الموضوع الإمام الحجة، كأنه يعني زي يقولون يعني والشيخ الكريم يعرفون اللي بتكلم إنه إحنا الإمام الحجة هذا كابو دعم لهدنا. يعني والشيخ يمكن يحفظ هذه المسألة، وكل قناتك اللي جاي تبث من أرض السعودية وبلاي يسموها قناه كفر، يعني جاي كفر الشيعة خاصة مسألة الإمام الحجة المنتظر. يعني أنا أطلب من الشيخ أنه جاي شكراً، يعني
يحفظ
لهم المسألة أكثر، لأن هم نقص الظاهر يعني ما أقولهم غير واسعة الخيال، خاصة ما يخص أهل البيت. يعني يقولون يا أبا إحنا أهل البيت نتدخلهم، لكن إحنا خارجين إحنا نرفض بين أهل البيت.
شكراً. شكراً حسن. شكراً عزيزي حسن من العراق. الشيخ علي، ما طرح الأخ نواف في مسألة الحديث الموجود في صحيح مسلم ويكون أوضح حقيقة.
نعم
البخاري بتر وحرف، وهذه من تحريفات البخاري.
نعم
بالضبط. لا قال كذا وكذا
صح، بحثنيك البخاري. نعم تعرف ماذا فعل.
نعم
حضرتك متخصص في البخاري؟
نعم شيخ علي، يعني لقيت كثير من التحريفات اللي إن شاء الله سوف تؤلف الكتاب بإذن الله.
بخاري متخصص في البخاري هذي. نعم هو الحديث في مسلم. وأولا نحن هذا الحديث ما نقبله إذا نحن كشيعة، لكن نحتاج لأنهم هم يصححونه إلزامه بما التزم به. وهذا الحديث فيه واضح أن عمر يقول لعلي والعباس أنه رأيكم هكذا في أنا، وفي أبي بكر رأيكم هكذا، وهذه الصفات رأيكما قلتما، فهو إذن حديث صحيح السند عن لسان عمر. عمر يقول لعلي والعباس رأيكم في كذا وكذا، هذا واحد. ونحن نقول لأجل أن نعرف رأي صحابي بصحابي لازم ننظر مجموع ما روي فيه. ما روية. مثلا رأي أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب في عمر بن الخطاب أو بكر أو غيره، مجموع ما روية في الموضوع لازم يتتبع. ما يصير هؤلاء، أنا بعت لي واحد من الجزائر بعت لي رسالة، هؤلاء الوهابية عندهم أسلوب حيال انتقائية، يريد شيء يلقى جزء حديث حديث حديث، يلا اجمعهم استدل فيهم، يلا هذا هذا يسموه تابع هوى، يعني يبحث عن هوى ويلتقط التقاطي. لابد أن نأخذ مجموع ما روية عن علي سلام الله عليه في أبو بكر وعمر، من المجموع نحاكم بينه، نجمع بينه ونقارن بينه، حينئذ نفهم رأيه فيه.
نبقى مع المجموع الشيخ علي، نأخذ الأخ سعيد أحمد من السعودية. تفضل أخ سعيد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
ورحمة الله. تحية للمقدم. شيخنا عندي ثلاث نقاط. بالنسبة للقنوات السب الشيعة مثلا قناة صفا، أعتقد أنه في النهاية تصف في صالح الشيعة، لأن المتلقي في النهاية له عقل، وأدعو الجميع للبحث في المصادر فيما يقول سواء العرور أو غيره. هذه واحدة. في النهاية لما تفتح إن شاء الله قناة المصطفى وأدعو الجميع لدعم هذه القناة، سوف يعني تقوى طروحات الوحدوية اللي صب فيها الأخ أبو أحمد من السعودية، والوحدوية والوحدوية يدندنون عليها وهم يعملون بعكس هذا. نقطة أخرى في الصحابة وما صحابة، في آخر صحابي طلعوه أنهم وحشي طلع يعني صحابي ورضي الله عنه. هذه واحدة غريبة يعني أنا آخر مرة سمعتها. بالنسبة إلى ابن تيمية، في كتاب الشيخ عاض القرني عن ابن تيمية يصف فيه مزاياه العلمية وورعه والتقى والاجتهاد في التحصيل العلمي، تشم من يعني الكتاب أو الكتيب تشم من رائحة أنه لم يكن يلعب مع أقرانه وكان مشغولا بالتحصيل العلمي منذ الصغر و و و فأرجو الرد على يعني الرأي
في دهنا. شكرا
للجميع.
شكرا.
معنا متصل آخر من العراق أبو محمد. تفضل عزيزي أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
كيف صحتك يا عزيز؟
الله يحفظك ويعزك ويبارك.
أنا أفتخر أن أتكلم معك.
استغفر الله، الله يبارك.
بالنسبة لشيخنا عندي حديث في تحريف القرآن عند السنة، لأن عدنان عرعور قال العرعوري مضبوط، قال أتحداكم للمصري المتحدث المصري، قال أتحداك بأن تجيب حديث في عند السنة تحريف القرآن، وأنا راح أجيب الحديث في صحيح مسلم. يعني صحيح مسلم باب كتاب الزكاة، باب لو أن ابن آدم وادٍ لابتغى وادٍ ثالثاً. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسفر عن داود عن أبي حليف عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم، فاذكروه ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. هنا الشاهد: وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بالطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب. يعني هذا من القرآن، كان سورة وحفظت منها نساها كلها بس حفظنها.
شكرا.
شكرا جزيلا لك محمد.
شكرا لك. نعم.
معنا المشاهد الآخر مشهدان من إيران. تفضل أخ مشهدان.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مولانا الشيخ الفاضل علي الكراني، جعلك الله من العلماء المجتهدين العاملين بطاعة الله عز وجل،
الله يحفظك،
أيدك الله ورعاك. مولانا، فيما يتعلق بالتقارب السعودي السوري الذي قام به الملك بزيارة المملكة، عفوا بزيارة الجمهورية السورية، ما هي قراءتكم لهذا التقارب السعودي الوهابي إلى السوري البعثي. بارك الله فيكم مولاي الشيخ، تفضل. بارك الله فيك.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا. نرجع إلى أجوبة المتصلين.
نعم. لخ حسن. ها؟
نعم.
وصلنا لخ حسن.
نعم.
لخ حسن كان يشكو من استهزائهم بعقيدتنا بالإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا من حقه. واحد إذا استمع دقائق إلى مثل قناة صفا و أو غيرهم يستهزئون، والمسردب والمسردب هنون واستهزاء وألسن بذيئة بذيئة منحطة تتكلم على الإمام المهدي سلام الله عليه، في البلتوك أسوأ أيضا، هذا يستاء. نعم، نقول لهم أنه هذه من سوء أدبهم. وأنا أؤيد ما ذكره الأخ العزيز اللي من بعد سعيد عن القنوات، أنه سوء أدبهم وإهانتهم وما يعطون مجال للشيعي أن يجيب، وبتعبير عرعور تنهمر الأسئلة كالمطر. طيب أعطوا مجال يجيب، إذا أنا أسئلة تنهمر أعطوا مجال يجيب إذن لصاحبكم، يفتخرون يلا هربناه هزأناه أهناه. هذا أسلوب، هذه ترجع عليهم. نعم، هذا أمر مؤذي، وهؤلاء مسؤولون عنه هم ومشايخهم وحكومتهم.
شيخ علي، يعني متيقن حقيقة من خلال قراءتي أنهم يستهزئون بالنبي لكن صلى الله عليه وسلم. ولعل ألفت نظر حتى الباحثين في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب تهذيب التهذيب بن حجر العسقلاني في ترجمة خالد بن سلم بن عاص المخزومي الملقب بالفئفاء. من ضمن الترجمة أنه كان مرجع وكان يسب علي أنها منافق، ما من علاقة بالمسألة.
الفأفاء نعم
وكان ينشد بني مروان الأشعار التي هجى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا يوثقه مسلم فمن دون مسلم.
يعني يقول لك هجاه قبل إسلامه.
لا لا، في الإسلام ليس في الإسلام، لأنه قتل في زمن بني أمية.
نعم نعم نعم.
فلا غرابة أن يسهجوا بإمام المهدي.
وأما عن وحشي، وحشي ماذا فعل؟ قتل حمزة من بني هاشم. لو قتل له واحد من بني تيم أو بني عدي لو دجاجة، الحمد لله ما كان منهم دجاجة في الحرب. لو قاتل له واحد منهم كان وحشي مو زين، بس تاب وصار زين وسووه قتل مسلمة. شوف بحروب الردة، أولا مسلمة قتل في صنعاء، والأسود العنسي القادة الأبطال اللي في معركة الأسود العنسي تلاميذ أمير المؤمنين عليه السلام يشيلوهم ويخلوا وحشي بدالهم. وبالنسبة لابن تيمية، أخي الكريم تسأل عن ابن تيمية، مبين من فضائله، ابن تيمية مجسم، وابن تيمية يقول أنه يتمثل في الجن، هو يقول وجني في حلب كان على صورته، وبس ما نعرف ياه الأصل ياه الكبي، هو يقول. وابن تيمية عنده مدام مجسم، وأنا أظن يهودي لأن يقول هو ما إلى نسب عربي، ويقول أستاذنا اليهودي حران كان فيها يهود في وقتها. والغلو في ابن تيمية وصل حتى أنهم يقولوا ينظر في اللوح المحفوظ ولما نظر فيه الأنبياء ولا الملائكة، إلى هذا الحد أنه عندهم مبالغة فيه.
شيخ حاجي، قبل أن نسترسل نأخذ اتصالات معنا الأخت أو الأخ أبو زينب من العراق. أبو زينب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
عليكم السلام.
نشكركم شيخنا على هذا البرنامج الرائع، الاستثناءات الهدية على هذا على هذا البرنامج.
يبارك فيك.
وسؤالي هو حول نعم سؤالي شيخنا حول انه البيع، بيعة الإمام، يقال انه الإمام أحد أسباب يعني واحدة للغيبة هو لكي لا تقع عنق الإمام بيعة بطارية الزمانة.
نعم.
تشاعر العلم.
نعم. نعم صحيح.
فهل وقعت بيعة؟
نعم.
بيعة.
أبين لك.
إن شاء الله.
شكرا، مفهوم.
مطلب واضح.
مفهوم.
مطلب واضح. عزيز أبو زينب بارك الله فيك. معنا أم علي من العراق، تفضلي أختي أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام أهلا.
عندي سؤال شيخنا بلاش إذا ما تسمعني، عندي سؤال.
تفضلي. تفضلي.
هل أهالي قادة جيش المهدي، قوات جيش المهدي مبلغون بولادتهم وأسماءهم؟ هل أهاليهم مبلغون بهذا الشيء؟
شكرا شكرا. نعم.
هذا السؤال، أرجو ترد لي عليه هذا السؤال.
شكرا جزيلا معك حياة سبه.
وين وصلنا؟
وصلنا إلى مسألة
سورة الأحزاب.
نعم
أبو موسى الأشعري.
نعم
الأخ أبو محمد عندهم اللي يقولون بتحريف القرآن مصادر السنة قبلنا. أول شيء البسملات كلها أكلوها واعتبروها زيادة، إلى الآن لا يقولونها، هذه واحدة. المعوذتين يرونها أنها زيادة، وهذه سورة الأحزاب، وسورة أخرى اللي يقول عنها أبو موسى أيضا أنه كنا نقرأها سورة وباقي منها هذه الآية حافظها منها، لو كان لابن آدم واديان إلا ما لأراد الثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم أو بطن ابن آدم إلا التراب، ومنها التصفيف هذا. هذه مروية عن عمر أيضا. إذا كانوا يقولون هذا تحريف، هذه سورة فقدت يعني وقع التحريف فيه، إذا هم يقولون بكفر من حرف لازم يقولون بكفر كبار جماعتهم
صحابة من
يعتقدون على ذلك. هذه الروايات نحن نقول الحل القرآن محفوظ، وهذا كله تصفيف، كل روايات التحريف في مصادرهم ومصادرنا، من نقبلها نعم نريد منهم يعترفوا بالبسملة ويعترفوا بالمعوذتين.
عندنا الأخ أبو زينب من العراق تطرق إلى بيعة الإمام المهدي.
نعم يعني الأخ مسهدان.
نعم مسهدان،
سؤال سياسي الأخ مسهدان. نحن نقول كل تقارب بين البلاد العربية والإسلامية نحبه ونريده، ونقول أنه كل ما يجري الآن، كل ما يعمله الوهابيون في العالم، الناس تنظر أن المسؤول عنا جلالة الملك عبد الله، ويا جلالة الملك كل خلي الناس في عنقك، هالفضائيات، سب الشيعة، شتم الشيعة، التفجير في العراق، البعثيين اللي كلهم يعتبرون أنه كل ما يعمل الوهابيون والبعثيون أيضا يعتبرون أنه في أعناقكم أنت والرئيس بشار، فانتبهوا لذلك. وهذه القنوات يا جلالة الملك هذه تنعكس عليكم، هاي ميزانية تعطى لها، وأنت بس أنت تفرج وانظر. انا اطلب من جلالة الملك عبد الله انه يخلي يشوف لبرنامج برنامجين في قناة صفر، ثم هو يحكم ويقضي وشكرا.
عندنا ابو زينب تطرق الى مسألة بيعة الامام المهدي. شيخنا
الائمة صلوات الله وسلامه عليهم كلهم مجبرون على البيعة، فالبيعة من ناحية شرعية إذا مجبر عليها البيعة عن إكراه لا قيمة لها،
حتى عند المذاهب.
نعم عندهم هم عندهم بفقهم باب الإكراه، باب الإكراه. طيب وبعدين يقول له تعال بيع تحت السيف وإلا قتلناك وإلا أحرقنا بيتك. طيب ما عندك الإكراه أنت يا عمر ويا أبو بكر، الإكراه عندكم يبطل الأمر، لا قيمة لبيعة تحت الإكراه. لكن العرب عندهم خلاص بايع يلا حتى المشي، هذا النمط العربي الوهابي هذا الموجود. شيخ المفيد قدس الله نفسه يقول لم يبايع علي ساعة، صح بايع أيضا صح، أخذ يد العباس أراد أن يفتحها ما استطاع أن يفتحها، مسح بها وهي مضمومة على يد أبو بكر، اعتبرها هي بيعة. يعني عندما يقول الأئمة عليهم السلام أنهم ما بايعوا، نعم صح لم يبايعوا عن اختيار، بايعوا هذه بيعة الإكراه، واعتبروها هم بيعة مع أنها إكراه، بس وفوا خلص ما دام في عرف. إذا مثل ما واحد أجبرك تحت السلاح اشتريت سيارتك، بعت سيارتك، وقعت على بيع سيارتك، صارت إلى سيارتك صارت إلك وأنت مجبر شرعا هي باقية إلك، قلت له طيب هي صارت إلك، بعدين استعرتها منه وترجع لياها كأنها له. إذا هذه معاملة لما أجبرنا عليه كأنه أمر صحيح، هكذا تعامل الأئمة عليهم السلام.
جواب لأختم علي، هل يعلمون أهالي من ترشحت اسمهم من أصحاب الإمام المهدي بأنهم من أصحاب؟
عندنا قادة الإمام، قادة أو وزراء الإمام المهدي سلام الله عليه، أول شيء 313 الذين يجمعهم الله له في ليلة واحدة في مكة عن ظهور من أقاصي العالم، هؤلاء يمكن بعضهم يعرف الآخر ومسكلين، بعضهم من الأبدال، بعضهم في رواية هام أبشر بمناسبة أن حلقتنا اليوم عن العراق وجدت رواية فيهم 50 من أهل العراق، هؤلاء 313. هؤلاء يمكن بعضهم يعرف الآخر، يجمعهم الله عند الإمام سلام الله عليه. وأما أنهم بلغوا أهليهم بأسمائهم ما عندنا هكذا.
ربما لم يبقى من الوقت زمان جدا.
عفوا، عندنا قادة بعدين يختارهم الإمام، قادة في العراق يختارهم، ربما بعضهم يبلغ أهلي بعضهم ما يبلغ أهلي، إن شاء الله تكونون أهل لأن يختاركم الإمام سلام الله.
نريد من البرنامج سؤال مهم هم ينمسك للنظر أو للمتطلع في مسألة العقائد. نجد نقد الفكر السلفي لمواهب الإمام المهدي، يتهمون من يوم بهذه المواهب بالغلو، مع أنه مواهب إلهية لا نقول مواهب ذاتية، ولكنهم يصححون المواهب التي تخرج على يد الدجال لإحياء الموتى وهكذا. فكيف تقرأ هذه المفارقة في مسألة تعاطيهم فيها؟
هؤلاء أهل هوى، لابن تيمية يخترعوا للمعاجز ومسدد من ربه وينظر باللوح المحفوظ، إذا أحب صحابيا هذا ينطق ملك على لسانه، إذا وصلوا إلى المهدي مهدي من ربه بشر فيه جده، مهدي يعني معصوم فوق العصمة، العصمة أن لا يفعل معصية، هذا مهدي فوق العصمة. المعصوم إذا كان في طريق ما الله ما لازم يدل على شيء، هذا المهدي معناه مهدي للعلوم للتكنولوجيا في الخطط الحربية في مختلف الأمور، مهدي من ربه، يعرف الآخرين بالفراسة إن في ذلك لآيات للمتوسمين، مهدي من ربه فوق العصمة. إذا وصلت الإمام المهدي يبصون فيها، وعندهم كثير يا أخي، عندهم يجوز أكل التراب اختيارا، تراب تأكل تراب 5 كيلوات تراب أكل، إذا وصلت إلى بمقدار الحمصة دنية الاستشفاء من تربة أو مقدار العدسة عندنا أو الحمصة وتذوبها بماء وتشربها من تربة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، صبت النبي التربة اللي جبرائيل بعث جاب منها للنبي رواه، لا كفر وشرك، وتعال شوف تهريجهم بأكل التراب، بس عندهم كل كيس تراب حلال، إذا وصل إلى تربة الإمام الحسين عليه السلام توجعهم بطنهم.
شيخ علي حقيقة هذا ما يسمح به وقت البرنامج،
إياكم الله
استمتعنا بما طرحتموه
وفي
جميع المشاهدين، أعزة المشاهدين هذا ما سيسمح به وقت البرنامج.